ويزكيهم.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم ويزكيهم، ولا يزال الحديث متواصلا مع خلق التواضع مع ضيفنا فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد البتنوني. فباسمكم جميعا مشاهدي الكرام أرحب بفضيلته ضيفا في هذا اللقاء، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
فضيلة الشيخ. كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند تواضع طالب العلم عند أو لدى طلبه للعلم، وذكرتم نماذج جميلة وبعض الأسباب التي لابد منها في تحقيق هذا التواضع. اليوم بمشيئة الله تعالى ندخل في تواضع العلماء. كنا تحدثنا عن طلب العلم، إذا طلب الإنسان العلم وأصبح من العلماء ما هي الدوافع وكذلك الأمور التي يتطلبها لكي يكون متواضعا مع هذا العلم الجليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يحمل الأصول النظرية هم أهل العلم، فحينما يأتيك التطبيق منهم فهو تطبيق جميل.
لأن العلم،
لأن التطبيق الكلام النظري ليس فيه فائدة وليس فيه بركة كثيرة، الفائدة والبركة في العمل. الورد لا تشم منه رائحة الورد إذا كان حروفا مجردة، لا تشم الورد إلا من الورد الحقيقي أمامك. فهؤلاء ضربوا لنا أروع الأمثلة في التواضع، لأنهم الذين نقلوا لنا النصوص المتواترة في التواضع وفضل التواضع وعلامات التواضع وكيفية التواضع. القصص كثيرة جدا والنماذج يعني معبرة ومشوقة، ولكن لا تظن أن العلماء هم من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، العلماء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم، الأنبياء علماء، فهؤلاء جميعا يعدون في نطاق العلماء. يعني أذكر نماذج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواضعهم ورجوعهم للحق في هذا الباب، باب العلم. الحديث هذا ذكره الإمام النسائي عليه رحمة الله وكذا الإمام أحمد. قصة مشهورة عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان هو الأمير وولي الأمر في المكان، كان يفتي الناس في أمور دينهم ودنياهم، يسوس دنياهم وآخرتهم ويوجههم إلى الله تبارك وتعالى. فجاءه إنسان بيسأل عن مسألة في المواريث، مسألة فيها ابنه وابن وابنة ابن وأخت لأب وأم، فاستفتاه فقال له كذا كذا، واذهب إلى ابن مسعود سيوافقني. فأخذ الرجل الجواب وذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال له بماذا أفتاك؟ قال أفتاني بكذا، وقال أنك ستتابعه. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمها. فرجع الرجل إلى أبي موسى فأخبره بفعل ابن مسعود، فماذا قال؟ هنا العظمة. قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. سبحان الله، أمير حاكم عظيم، ومن هو؟ هو أبو موسى الأشعري الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزمارا يعني صوت وليس الآلة المعروفة، لا، لقد أوتيت صوتا من أصوات آل داود. هذا الرجل العظيم الجليل المهيب يأتيه هذا التصويب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يأتيه هذا الحق المستند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتواضع ويقول لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فانظر إلى الإنصاف وانظر إلى التواضع. هذا الحبر يشير إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والعالم يسمى حبرا، وأصل الحبر في اللغة هو التحسين، لذلك الحبر يقول لك حبر. ليش حبر؟ لأنه يحسن الكلام، يحسن الكتابة. فالعلماء يسمون أحبارا لأنهم يحسنون الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ويحببون الله عز وجل إلى خلقه. فهذا نموذج مشرق متلألئ، لأن الرجل عظيم وكبير القدر، ومع هذا يتواضع ويزري بنفسه ويمدح أخاه الذي كان ربما أقل منه في درجة من الدرجات، ولكنه العدل والإنصاف وإحقاق الحق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه له رسالة مشهورة في القضاء أرسلها إلى أبي موسى أيضا. الرسالة هذه يعني تغني شهرتها عن التحقق من إسنادها، لأن أهل العلم تناقلوها فيما بينهم فأخذت حكم الاشتهار، اللي هي رسالة لأبي موسى في القضاء الخاصة بالأشباه والنظائر. المهم في وسط هذه الرسالة يقول له: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالليل فراجعت فيه نفسك فبان لك فيه الحق ألا ترجع إليه، فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. شوف كلام عمر رضي الله عنه، الرجوع في الحق أولى من التمادي في الباطل، سبحان الله. فهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكروا ذكروا ورجعوا إلى الحق. حتى إن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أمير المدائن، ويعني هذه في إشارة جميلة جدا، إن المكان الذي كابد فيه الإنسان وعانى وعذب وشرد كان يكرم بأن يرجع إليه سيدا. من خرج من المدائن وإليها رجع أميرا، لأنه أخلص لله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترك منصب خادم النار فعوضه الله أن جعله أميرا على هذه البلد التي أشرقت بنور الإسلام، كما حدث مع بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، جأر بلا إله إلا الله تحت وطأة التعذيب والسياط، فيكرمه الله بأن يكون أول من يجهر بلا إله إلا الله في تلك البقاع والأصقاع. نعم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. سيدنا سلمان لما رجع إلى المدائن كان له خادم، فقال له اسقني استسقى، فجاءه بإناء من فضة فأمسكه ورماه في الخادم. وين اللين؟ وين الرقة؟ وين الرحمة؟ فقرأ هذه الأسئلة كلها في أعين الجالسين. قال: ما فعلت ذلك إلا أني نهيته قبل ذلك فلم ينتهي. انظر إلى الجمال، نهيته أن يأتيني بإناء من فضة لأشرب فيه فلم ينتهي، فلما جاءني في المرة هذه ألقاه بهذا الإناء زجرا له، ووضع السيف موضع الندى مضر كوضع الندى موضع السيف لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. فهؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا نماذج مشرقة في موضوع التواضع، فرضي الله تعالى عنهم جميعا.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، نريد أن نقف، يعني استخلصنا من القصتين اللتين ذكرتهما أن العالم يعني السبب الرئيسي أو الأكبر شيء يعني يدل على تواضع العامل هو قبول الحق وإن كان قد أفتى بغيره.
نعم.
يعني يرجع إلى الحق. الموضع الثاني يعني بين التواضع والحزم شعرة كما يقولون، يعني
نعم.
فموقف يعني يقتضي أن يكون الإنسان متواضعا، وموقف يكون العكس كذا تماما يعني.
نعم، هذه من عظمة الرجال، من عظمة الرجال الذي يميز بين الإنسان الحكيم والسفيه أن السفيه ينجر وراء عاطفة فتصده عن الحق في أمور أخرى ينبغي أن يعطيها عاطفة أخرى مغيرة. أما الحكيم فيعطي كل موقف ما يستحقه من العاطفة والتصرف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه وحزن قلبه، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا اجتمع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عواطف متعددة: الرقة، الرحمة، الشفقة، الاستسلام لأمر الله عز وجل.
نعم.
فهذه من عظمة الرجال. إن كان هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبولهم الحق والرجوع عن القول الخطأ إلى الصواب، فالمادة تغزر جدا في أئمتنا الأربعة. وهؤلاء الأئمة الأربعة هم نجومنا الذين نهتدي بهم بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الأربعة عدد مقصود، لا، هم أربعة لأنهم هم المشهورون، وإلا فهناك مذاهب عديدة، المذهب الجريري والمذهب الثوري ومذهب الليث بن سعد ومذهب الأوزاعي، هؤلاء هذه كلها مذاهب، ولكن هؤلاء الأربعة كتب الله عز وجل لهم القبول، ووجد من تلامذتهم من يقوم بنشر مذهبهم، بخلاف بقية العلماء لم ينشط تلامذتهم لنشر مذهبهم.
وبعضهم حرق كتبه لكي لا تكون مذهبا يعني.
إيه نعم.
كما ورد عن سفيان الثوري.
نعم. سفيان الثوري. ولكن هؤلاء الأربعة كل رجل فيهم نجم وحده. يعني النصوص الواردة عنهم غنية جدا. تقرأ مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني ترى نقولا في غاية الروعة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة يقول لتلميذه يعقوب أو يوسف عليه رحمة الله: يا يعقوب لا تكتب عني ما أقول، فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا، وأرى الرأي غدا وأرجع عنه بعد غد. ويقول لهم: إذا رأيتم في قولي ما يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا قول رسول الله واتركوا قولي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول: أنا بشر أخطئ وأصيب، فمن استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتركها لقول أحد. الشافعي عليه رحمة الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لابنه وكان يقول لتلامذته جميعا باتباع بوجوب اتباع النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو ما قاله الإمام وإن لم يقل به. وفي هذا أرجوزة جميلة لأحد علماء المدينة المنورة اسمه محمد بن سعيد صقر المدني، سمعتها في أحد مجالس شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، يقول: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقول نبي دون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا به الجدار قول المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والمنصفون يعني إذا اتبعوا الأئمة، فمثل ما قال الإمام أحمد: خذوا من حيث أخذ القوم.
إيه نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
طيب فضيل الشيخ، هل هناك بعض الصور تريد أن تطرحها كذلك أم ندخل في الأسباب؟
يعني
هناك بعض الصور.
هناك في حياة كل إمام صور، يعني أنا سأختصر على صورة للإمام مالك عليه رحمة الله.
عليه رحمة.
وإذا ذكر العلم فمالك النجم. الإمام مالك كان له تلميذ اسمه محمد عبد الله ابن وهب، أحد العبادلة الرواة عن ابن لهيعة، وهو إمام أهل مصر. عبد الله بن وهب يقول: جلست في مجلس مع الإمام مالك فسئل عن تخليل الأصابع، فقال الإمام مالك: ليس على الناس ذلك، ليس فيه سنة. قال الإمام عبد الله: فانتظرت حتى خف المجلس. شوف أدب النصيحة، حتى خف المجلس. فقلت: يا إمام، إن فيه عندنا سنة. قال: ما هي؟ قال: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة، أحد رواه عن ابن لهيعة، حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة، وعن يزيد ابن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحنبلي، عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره أصابع رجليه. قال الإمام مالك: هذا حديث حسن، وما سمعت به إلا الساعة. قال عبد الله: فسمعته بعد ذلك إذا سئل يفتي بتخليل الأصابع،
يقول فيها سنة.
سبحان الله.
نعم.
الإمام أبو الفضل الجوهري البغدادي عليه رحمة الله له موقف طريف حدث مع أحد التلامذة العابرين. كان يعبر في البلد، فمرة حضر المجلس عند الشيخ أبو الفضل. التلميذ هذا اسمه محمد بن القاسم العثماني رحمه الله. فلما دخل المجلس سمع الشيخ اللي هو أبو الفضل يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الطلاق، فقال جملة قال: وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر. قال: فانتظرت حتى خف المجلس وانتحيت به ناحية، يعني أخذه في جنب.
نعم.
قال له: مررت ببلدكم فحضرت مجلسكم ألتمس البركة. شوف الأدب. ولكنك قلت كلاما أريد أن أعرضه عليك، في شيء كده سمعت منك عايز أتأكد منه. قلت لقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان وما يكون، لأن الله قال: وإنه منكر وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا. فلما جاء اليوم التالي وأخذت موضعي في الدرس، أشار إلي وأجلسني بجواره وقال للتلاميذ: في الأمس قلت لكم كذا وكذا وكذا، فجاء هذا الطالب جزاه الله خيرا وقال ما ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق ما قال، فجزاك الله عني كل خير. فانظر، عالم كبير، عالم البلد، إمام البلد، يفعل هذا مع تلميذ عابر يمر بمجلسه مرورا عابرا. إنه التواضع.
نعم.
إنه التواضع.
طيب، هذا التواضع فضيلة الشيخ، والذي يعني سردنا الكلام حوله في تقريبا 4 حلقات أو 5 حلقات، نريد الآن نصل إلى لب الموضوع كما يقولون. الآن كيف يكون المسلم متواضع؟ كيف يحصل المسلم على هذا التواضع في كل شؤون حياته بصفة عامة؟
نعم.
سواء كان مع أهله أو مع الناس أو مع الآخرين، في عمله، في بيته، في كل مجالات حياته.
بداية التواضع يتعلم.
نعم.
ويتدرب عليه. قال صلى الله عليه وسلم عن الحلم: وإنما الحلم بالتحلم. كذلك التواضع بالتدريب، يدرب الإنسان نفسه عليه.
جميل.
ما هي الأسباب التي تعينك على أن تكون متواضعا؟ أولا الدعاء، لأن التواضع هذا عمل من أعمال القلوب، والقلب مفتاحه بيد الله عز وجل. القلب ليس ذراعا يفتح ولا رجل تجبر. القلب وعاء مغلق لا يفتح إلا بأمر الله. فإن أردت شيئا من قلبك فاسأل الله أولا.
ولذلك الله كيف يشاء.
نعم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه هذا الحديث في سنن الترمذي، كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فكان يطلب من الله عز وجل أن يجعله على هذا الحال، حال المتواضع، حال المسكنة في جناب الله تبارك وتعالى. إذن أول سبب من أسباب نيل التواضع أن تدعو الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن تتذكر كبرياء الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، تستحضر عظمة الله عز وجل في قلبك. والله لو إنسان فعل ذلك لا كف نفسه عن الظلم والتجبر والتكبر. يظلم وهو يعلم أن الله يسمع ويرى، يتكبر وهو يعلم أن الله الكبير المتعال. فالإنسان إذا دعته قدرته إلى ظلم الناس يتذكر قدرة الله عليه. فكلما كان الإنسان عارفا بالله، محيطا بعلم من علوم الله تبارك وتعالى، عنده علم بالله تبارك وتعالى، كلما وقع تمجيد الله وتعظيمه في قلبه، فدعاه ذلك إلى التحلي بالمكارم والبعد عن الرذائل. من أسباب نيل هذه الدرجة العظيمة، درجة التواضع، أن يكون الإنسان له وقفة مع نفسه، يعاتب نفسه، يحاسب نفسه، يحملها على ما تكره. نفسه تتأفف من هذا الأمر، يفعله نكاية فيها. سيدنا عمر بن الزبير يقول: رأيت عمر بن الخطاب حاملا قربة ماء يمشي في المدينة، فقلت: ما هذا؟ كيف تفعل هذا وأنت أمير المؤمنين؟ قال: دعك عني، جاءتني القبائل بأمرائها، فأحسست في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. نعم، هذا هو محاسبة النفس، تحقير النفس، إذلال النفس، هذا الذي فعله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وينبغي أن نفعله نحن أيضا. شاب كده يشعر بنفسه بالزهو، إيه المنع أنه يروح يشتغل مثلا مساعد في أي عمل دوني، يروح مثلا يشتغل مساعد ميكانيكي، يروح يشتغل مثلا في مطعم يغسل أطباق، يكسر الكبر الذي في قلبه. أي يسره أن يظل متكبرا في سيارته وبنايته وأمواله ويدخل النار؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. الأمر يحتاج إلى تدريب. الإنسان لما بيكون دخل على مباراة بيعمل معسكر مغلق ويعزلوهم عن العالم الخارجي حتى يهيئوهم. نحن نريد أن نتخلص من الكبر، معركة، نحتاج إلى معسكر مغلق. رأيت أن تكسر هذا الكبر بأن تمشي في السوق وتساعد الناس، افعل. كان يفعلها سيدنا أبو هريرة وهو الأمير، كان يشيل حزمة الحطب ويقول وسع للأمير، أوسع للأمير، دعابة.
نعم.
ويحمل حزمة الحطب، وغيره يمتهن مهن أخرى دونية حتى يكسر هذه النفس ويزل هذا الشيطان. كما قلت لك، الدنيا هذه مرحلة عبور إلى دار مقر، زي أتوبيس بينقلك من مكان إلى مكان. لا يضرك في هذا الأتوبيس أكنت جالسا أم واقفا، نائما، تعبانا، ستصل إلى بغيتك،
تصل إلى مكانك.
فالدنيا أيام وستنقضي.
نعم.
ورحالنا تشد وعاريتنا ترد، والأرض من بعد ذلك تنتظر الخد. والفائز من فاز بالجنة، والخاسر من خسر الجنة. فالآن لابد أن تكون للإنسان مع نفسه وقفة، يحاسب نفسه ويوبخها ويعاتبها، أو يفعل كما فعل عمر بن عبد العزيز. قال لمولاه مزاحم، مزاحم ده خادم من البربر قوطي، يقول لي يا مزاحم، إن الولاة جعلوا لهم أعينا على الناس، وأنا جعلتك عيني على نفسي، فإن سمعت مني ما تكره أو رأيت مني ما لا يليق فهزني هزا عنيفا وخذ بتلباب وقل يا عمر ماذا تصنع. وقال نفس الكلام لعمر بن مجاهد. من عمر هذا؟ عمر هذا يكبره بالسن، كان خازن أموال الوليد بن عبد الملك، فقال له نفسا هذه الوصية، قال إذا رأيتني ملت عن الحق فخذني من تلباب وقل يا عمر ماذا تصنع. هذه هي معاتبة النفس، أن يجعل هناك رقيب،
تتخذ صاحبا.
إيه سبحان الله، وهذا نعم. فضل
يبين لك
صاحب
كل
الخير
ما تخطئ فيه.
نعم، الصاحب الطيب الصاحب الصالح هذا دوره. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مرآة أخيه، ينظر فيرى عيوبه ومسالبه من خلال رأي أخيه ونصيحة أخيه. فلا نحتاج إلى الكذب والتملق والتجمل والمداهنة والمواراة في معاملتنا مع بعض، بل هناك مناصحة ومكاشفة. إن رأيت خطأ برفق ولين تنصح لأخيك المسلم. من أهم أسباب نيل هذه الدرجة العظيمة، درجة التواضع، أن تقرأ في قصص المتواضعين. القصص لها فعل عجيب في القلوب، لذلك أورد الله عز وجل القصص في القرآن، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. المعلومة الهامة العظيمة تأتيك في سياق القصة تكون أوقع في قلبك. اقرأ قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هناك وقفات كثيرة من التواضع في حياته، من أجملها أنه كان مع رجاء بن حيوة بعد العشاء يسمرون، يعني جالسين بيتكلموا أو بيتدارسوا شيء من العلم، وهناك خادم بجوار السراج، نام الخادم فانتفأ السراج، سراج بالزيت والفتيلة، يحتاج أن تغير الفتيل. فهم عمر أن يقوم، فقال له رجاء أيقظ الخادم، قال له لا لا توقظه، قال فأقوم أنا، قال ليس من المروءة أن نستخدم الضيف. وقام عمر وأصلح المصباح ورجع، قال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز.
نعم. شوف. لم ينقص منه شيء،
بل
بالعكس زاد.
بل زاد.
نعم. زاد محبة ومكانة.
ليه؟ لأنه موقن فيما عند الله تبارك وتعالى، عنده يقين أن من تواضع لله عز وجل رفعه، وأن كل حركة وسكنة يعلمها الله تبارك وتعالى. أنت بتعامل الله تبارك وتعالى، تفعل هذا الشيء وتعلم أن الله يسمعك ويراك، فأنت تذل لله وتخضع لله، فينجز لك الله عز وجل ما وعد. عمر بن عبد العزيز على فكرة مات شهيد، مات مقتول 39 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه. والعجيب أنه كان يعرف من قتله. في يوم كده مرض فأتوا له بالدواء، قالوا له ألا تتداوى؟ قال إني لأعلم متى سقيت ذلك. أنا عارف أنا شربت سم، إني لأعلم متى سقيت ذلك، ولو أني أعلم أن شفائي في أن أمسح طرف أنفي أو أقرب طيبا فأشمه ما فعلت. شوف، شوقا إلى الله وحبا في لقاء الله عز وجل. فنادى على خادم له اللي هو وضع له السم، وهذا هذه القصة صحيحة الإسناد. فدعا الخادم وقال: ماذا أعطوك حتى تدس لي السم في الشراب؟ قال: 1000 درهم. قال: اذهب فأتني بها. فذهب الخادم وأتى ب1000 درهم. قال: خذوها وضعوها في بيت المال واهرب في بقاع الأرض. قال للخادم الذي سمى: اهرب في بقاع الأرض حتى لا يراك أحد. فلما جاءته لحظة الحق وساعة الموت، كان عنده الجيران والأهل والأصحاب، فأمر الجميع أن يخرج. فجلست فاطمة ومسلمة على الباب، فسمعوه من خلف الجدار يقول: مرحبا، وجوه ليست بوجوه الإنس ولا بوجوه الجن. ثم تلا قول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهدأ وخرجت روحه. هذا عمر، حينما تقرأ مثل هذه القصص لهؤلاء العظماء المتواضعين، تقول: وإن على ركابهم سائرون،
بارك وفي طريقهم الله فيكم سائرون. وجزاكم الله خيرا، وهذا لا شك يعني جزاء المتواضعين، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يبارك فيكم. نختم بهذه القصة الجميلة هذا الموضوع كذلك، لأن بنهاية هذا اللقاء مشاهدينا الكرام نصل بكم إلى نهاية حديثنا عن خلق التواضع. وفي نهاية الحلقة أشكر الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد البتنوني، شكرا جزيلا على ما تفضل به من هذا الكلام الماتع الطيب، جزاكم الله خيرا. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم لنا. لقاؤنا يتجدد بمشيئة الله تعالى في الأسبوع المقبل. إلى ذلك من حين، لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويزكيهم.